أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: المواقيت. قال: لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا، جعل الله له حصنا وهو مكة، وحما وهو الحرم، وللحرم حرم وهي المواقيت التي لا يجوز لمريد الحج أو العمرة تجاوزها، لا يجوز لمريد الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بالإحرام، وهذا تعظيما لله تعالى ولبيته الحرام. قضية التعظيم هذه مسألة أساسية في نسك الحج، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تعظيم الشعائر. فلا تدخل مكة إذا أراد الإنسان أن يدخلها مريدا الحج أو العمرة إلا بإحرام، وهذا الإحرام لا يكون إلا من ميقات. والمواقيت جمع ميقات، وهو موضع العبادة وزمنها، وهما قسمان: مواقيت زمانية وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، ومواقيت مكانية وهي التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة، وهي خمسة. الميقات الأول ميقات أهل المدينة ومن مر بها، ويسمى ذو الحليفة، ويبعد عن مكة 420 كيلو متر، يسمى الآن أبيار علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة، ويسمى أيضا وادي العقيق، وتسميته بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام، فقال: يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين، فيسمى بذلك الوادي المبارك أو وادي العقيق. ولذلك يختص ميقات ذو الحليفة أو أبيار علي هذا بأنه يستحب أن يصلى فيه ركعتين، فليس هناك ما يسمى بركعتي الإحرام، ليس هناك ذلك، إنما ميقات ذو الحليفة مختص بهذه الميزة، ليس لأنه يحرم منه، وإنما لشرف هذا المكان لورود هذا الحديث: صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين، فتستحب أن يفعلهما العبد حال إحرامه من هذا الميقات. ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وهو جنوب المدينة، بينه وبين المسجد النبوي 13 كيلو متر تقريبا، 13 كيلو متر، وتستحب الصلاة في هذا الوادي المبارك كما تقدم معنا. إذن هذا أبعد المواقيت، ميقات أبيار علي أو ذو الحليفة. الميقات الثاني ميقات الجحفة، وهو ميقات أهل الشام ومصر، والآن يحرم الناس من مكان قريب منه يسمى رابغ، ميقات أهل مصر والشام، وهي قرية قرب رابغ، يعني الجحفة هذه قرية قرب رابغ تبعد عن مكة 186 كيلو متر تقريبا، ويحرم الناس الآن من رابغ الواقعة غربا عنها، لأن هذا المكان يعني لم يعد محددا بالشكل الذي يمكن للناس أن يحرموا منه. الميقات الثالث ميقات يلملم، وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاها أو مر بها، ويسمى الآن السعدية. يلملم هذا واد يبعد عن مكة 120 كيلو متر تقريبا. الميقات الرابع ميقات قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن حاذاه أو مر به، وهو المشهور الآن بالسيل الكبير، وهو من أقرب المواقيت، بينه وبين مكة 75 كيلو متر تقريبا، ووادي محرم وهو مكان معروف هو أعلى قرن المنازل. الميقات الخامس هو ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مر بها، وهي واد تسمى الآن الضريبة، بينها وبين مكة 100 كيلو متر تقريبا. هذه المواقيت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن. هذا دليل على أن هذه المواقيت يعني تأتي على الجهات الأربع بحذاء مكة، فمن يأتي من جهة الشرق، يأتي من جهة العراق، يمر من ميقات أهل العراق، من ميقات ذا عرق أو ذات عرق، يعني مثلا أهل جنوب شرق آسيا مثلا لو جاء من قبل العراق، أو مثلا جاء من تركيا مثلا يعني ونزل هكذا باتجاه العراق ولم يأتي من ناحية الشام مثلا، أو أهل الهند وغير هذا، يأتي من هذا الطريق يمر على جهة العراق، يبقى يحرم من ميقات ذات عرق إذا كان هذا هو الطريق الذي سيسلكه، أو ربما يأخذ من ميقات أهل نجد أو من جهة الشمال، يبقى الجحفة أو أبيار علي على حسب ما سيأتي، إذا كان سيأتي من جهة الغرب هكذا، ستجدون أنها تأتي من جميع الجهات. فإذا سلك الإنسان أي طريق ومر على ميقات من هذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة فلا يجوز له بأي حال أن يتجاوزه ولا يحتال، يعني هو يشرع في العمرة، فهو عايز مثلا دلوقتي هو خرج من مصر وعايز ينزل المدينة الأول كويس، وهم شركة السياحة مربطين يعني الرحلة على أنه ينزل يقعد في المدينة شوية وبعد كده ينزل مكة، وبعد كده من مكة يرجع من جدة وهكذا، فهو حيعدي، هو منشئ العمرة منين؟ هو خارج، ماذا يريد؟ يريد العمرة صح؟ طيب حيعدي على الميقات رابغ ولا يحرم، ثم يذهب إلى المدينة، يعني حينزل جدة وبعدين يطلع المدينة ومن المدينة سيحرم، لا بد أن يفصلهما بنيتين، فلا يخرج من بيته مريدا العمرة، إنما يخرج من بيته يريد المدينة، ثم ينشئ نية من قبل المدينة. بعض الناس يحتاط يقول طيب هم النهاردة لما يجي بيخرجوا له تأشيرة الدخول، التأشيرة مش تأشيرة دخول للسياحة أو للتجارة أو غير هذا، وإنما التأشيرة اللي أخذها بنية العمرة، فبالتالي هو بذلك أنشأ العمرة، يبقى هو يخرج مريد العمرة، فالتأشيرة دي في حد ذاتها فيها إشكال من هذا الجانب. يبقى بعض الناس يحتاط ويقول لا، عليه أن ينشئ نية العمرة والإحرام ويحرم من رابغ من الميقات الذي سوف يمر عليه ابتداء، إن فصلها له أن يفصلها على اعتبار أنه ينشئ سفرتين من هنا إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة، يحرم من ميقات أهل المدينة. من أراد الحج من مكة فالسنة أن يحرم منها، وإن أحرم من الحل أجزأ، ومن أراد العمرة من أهل مكة أحرم من الحل خارج الحرم، كمسجد عائشة رضي الله عنها في التنعيم أو الجعرانة، يحرم من الأسهل عليه، فإن أحرم للعمرة من الحرم انعقد إحرامه لكن عليه دم لتركه الإحرام من الحل. ده بالنسبة لأهل مكة، أهل مكة المقيم بمكة، من يأخذ حكم الإقامة بمكة. هذا يجعلنا نرجع إلى أحكام السفر وصلاة المسافر والكلام حول من يسمى مسافرا ومقيما ومستوطنا. فهل المقيم هو الذي يمكث في هذا المكان 4 أيام فما فوق، حتى أنه لا يأخذ برخص السفر، وهذا على كلام كثير من أهل العلم. فإن مكث في هذا المكان فوق 4 أيام فإنه يعود مقيما في هذا البلد. أم أنه الآن وفق العرف الجاري لا يعد هذا مقيما، لا يعد هذا مقيما، لا يحمل جنسية هذا المكان، أو لا يأخذ حكم، يأخذ تأشيرة بالإقامة إقامة طويلة فيها، لا يعد كذلك، فلا يعد مقيما. الحاصل على الجنسية هذا يكون مستوطنا لهذه البلاد. القضية شائكة، والنصوص فيها لا تشفع لرأي من هذه الآراء، فبالتالي حولها أيضا جدل فقهي، من يسمى بالمقيم ومن هو المسافر ومن هو المستوطن. فأهل مكة المستوطنون لها، هؤلاء إذا أرادوا الحج فالسنة أن يحرم منها، إذا أراد أن يحج فهذا يحرم من داخل مكة. أما إذا أراد أن يحرم من الحل، يعني يخرج خارج مكة، فهذا له ولا إشكال. أما في شأن العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل، هو ده بقى الذي يشرع له أن يخرج إلى مسجد التنعيم أو غيره ويحرم. ليس المسألة مسجد التنعيم يعني، إنما أن يخرج إلى الحل، يخرج خارج بالسيارة خارج مكة ويحرم ويرجع إليها مرة أخرى، وحدود مكة معروفة لأهلها، يشرع له هذا. أما غيره فقد ذكرنا في المرة السابقة أن تكرار العمرة بهذا الوجه، بأن يخرج إلى مسجد التنعيم، هذا بدعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ومن يفعله يقع في مخالفة شرعية. وقد قلت أن بعض أهل العلم يرخص في ذلك، رخصته قائمة على هذا، أنه يعطي من مكث في مكة أكثر من 4 أيام يعطيه حكم المقيم، وبالتالي يرخص له أن يخرج إلى الحل ويحرم، هذا هو حجته. لكن في المقابل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما حال فتح مكة وغيرها، هو فعل الصحابة والسلف، لا يجعل لهذا القول من القوة ما يجعله يرجح عند الخلاف، وإنما الأولى، وهذا قول الجمهور كما ذكرت، أن لا يحرم من مسجد التنعيم ويكرر العمر على هذا الوجه، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهمتم من أين تأتي الإشكاليات في هذه المسألة؟ المسألة كلها قائمة على إشكالية السفر وتحديده، هل هذا يعد مسافرا أم مقيما، وبالتالي هل يرخص له برخص السفر ويأخذ بها، أم أنه يأخذ حكم المقيم وبالتالي تترتب عليها الآثار هذه. الآن يعني أكثر أهل العلم على أنه يأخذ برخص السفر مطلقا، وكل من سمي مسافرا عرفا فهو المسافر، هذا قول شيخ الإسلام، وقد جرى عليه يعني كلام أكثر أهل العلم المعاصرين الأخذ بفتواه في ذلك. ما عد في العرف يعني سفرا هو السفر، فبالتالي هذا الذي يمكث نحو مثلا أسبوع أو أسبوعين في العمرة يعده مسافرا وليس بمقيم. لا يجوز لحاج أو معتمر تجاوز الميقات بلا إحرام، فإذا تجاوزه، ومن تجاوزه بلا إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن لم يرجع وأحرم من موضعه لزمه دم وحجته وعمرته صحيحة، وإن أحرم قبل الميقات صح مع الكراهة. ده اللي بيحصل مع راكب الطيارات في بعض الخطوط، لا يخبرون الناس بأنهم الآن بحذاء الميقات، فبالتالي هو قاعد مش عارف هو فين دلوقتي، الدنيا هو طاير في الطيارة ولا فاهم بقى هو فين في الدنيا الآن، فيعمل ايه؟ فيقول اللي بيحرم من بيته يخرج ويقول هي كلها ما خلاص يعني ساعة ولا ساعة ونص وهنبقى هناك، فيحرم من بيته أو يحرم من أول ما يطلع الطيارة يروح محرم لبيك اللهم بعمره وينام بقى وملوش دعوة إيه اللي هيحصل. بعض الناس يأخذ بذلك احتياطا، لكن لا شك إن كان يعني سيخبر بالميقات يستحب له أن يحرم من حذائه أو يعني قبليه شوية كده يبقى عارف الناس بقى الإيه الخبرة في الموضوع بيبقوا فاهمين تقريبا متى يحرم، يعني تقريبا قبل الهبوط بنحو النصف ساعة. من جاوز الميقات بلا إحرام عليه دم. عشان كده لما تيجي تسمعوا بعض الفتاوى من بعض العلماء يجي يقول مثلا يقول له أنا جيت من مصر وبعدين نزلت جدة ومن جدة رحت طالع المدينة ومن المدينة أنشأت العمرة، فيقول له عليك دم. ليه؟ لأنه عنده أنه جاوز الميقات وهو مريد للعمرة ابتداء، ما أنشأ سفرتين إنما هي سفرة واحدة بالنسبة له، فعشان كده يقول له عليك دم يحتاط في هذا الأمر. طيب من جاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ثم أنشأ نية الحج أو العمرة، أهو هو ده المسألة بتاعتنا هي. هو لا يريد الحج والعمرة، يعني تيجي تقول له ما تحتلش، عشان كده بقول أنت طالع تعمل إيه؟ يقول لك أنا دلوقتي طالع المدينة. يعني أنت دلوقتي لو مت هتبقى قصدك للمدينة ولا تكتب لك عمرة، ماشي؟ ماشي، أنا دلوقتي طالع المدينة وخلاص، يبقى احنا طالعين المدينة برضو يبقى لعلها تكون نية صالحة، هو كده، ومن المدينة ستنشئ هذه النية. يبقى هو طالع كأنه بالضبط كده واحد دلوقتي طالع جدة شغل، ولازم لما دلوقتي هيعدي على الميقات وينزل جدة عنده شغل في جدة، ساعتها يحرم منين؟ هو لا يريد العمرة، هو دلوقتي القصد الأساسي انه يعمل. يقول لك والله لو يعني لقيت شوية وقت ابقى اعمل عمرة، ساعتها بقى ياخد حكم اهل جدة، اهل جدة ياخد حكم اهل مكة برضه يحرم من مكانه ويعني يحرم من الحل ويعتمش. ده ليه مثل ذلك، لكنه لم يرد مثل هذا. وبعضهم برضو يشترط له ويقول ان هو يقعد في جدة برضو 4 أيام علشان يبقى خد حكمهم ويبقى يخرج من الإشكالية. ها هنا الشاهد: من جاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ثم أنشأ نية الحج أو العمرة فيحرم من حيث أنشأ إلا العمرة المفردة إن نواها من الحرم خرج إلى الحل، وإن نواها من الحل أحرم من حيث أنشأ النية. أنشأ نية الحج أو العمرة يحرم من حيث أنشأ إلا العمرة الإيه؟ المفردة. إن نواها من الحرم، يعني لما هو بقى في مكة وأراد مثل هذا خرج إلى الحل، وإن نواها من الحل أحرم من حيث أنشأ النية. يعني زي ما قلنا كده بقى، لو هو كان بقى هو في مكة ولا فين؟ لو في مكة هيخرج للحل. طب لو هو يعني في جدة مثلا، يبقى في الحالة دي يحرم من حيث أنشأ هذه النية، يحرم من جدة ويدخل مكة. أهل مكة يحرمون بالحج مفردين أو قارنين من مكة، أما إن أرادوا الإحرام بالعمرة وحدها أو متمتعين بها إلى الحج فيخرجون للإحرام بذلك من الحل كالتنعيم أو الجعران ونحوها. يبقى كده أخذنا أحكام الخاصة بأهل مكة. إذا أرادوا الحج هيعملوا إيه؟ يحرموا من مكة، بس بشرط إنه يكونوا إما مفردين أو قارنين. هو الحج سيأتينا أنه 3 أنواع. النوع الأول ما يسمى بالحج الإفراد، والنوع الثاني حج التمتع، والنوع الثالث حج القران، إما مفردا أو متمتعا أو قارنا. أما المفرد فهذا الذي يؤدي نسك الحج فقط لا العمر، أما القارن فإنه يحرم لعمرة وحج ولا يحل بعد أن يعتمر، يعتمر ابتداء ولا يحل، ولا يحل يعني يظل بملابس إحرامه ويأخذ أحكام الخاصة بالمحرم من محظورات ستأتينا، ويظل هكذا إلى أن يأتي وقت الحج. وهذا يحصل بالذات إذا كان سفره قرب أوقات النسك، واحد مسافر يوم 7 مثلا فعمل العمرة يوم 7 ذي الحج، حيروح منى يوم 8 وحيدخل فيه بالمرة، لكن لها إشكالية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدي لتمتعت. فمعنى هذا بعض العلماء كما سيأتينا اشترط أن يسوق الهج، يسوق الهج يبقى ياخد من معاه من هنا، ازاي دي هتحصل بقى دلوقتي؟ هيسوق الهج يعني ياخد معاه الخراف التي سيذبحها حال أداء هذا النسك. فبالتالي بعضهم يقول وبذلك شأن حج القران صار متعسرا في زماننا هذا، إلا لمثلا بعض الناس الماكثين في حوالي مكة مثلا، بعض الناس اشترط ذلك وبعضهم لا يرى هذا الشرط حاصلا، فهذا حج القران. أما حج التمتع، حج التمتع فماذا يصنع؟ يحرم بالعمرة ويقول أثنائها لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، لكن بعد أدائه للعمرة يحل، وإذا أتى وقت النسك من يوم التروية يبدأ في الإحرام بالحج ويؤدي نسك الحج. تمتع لأنه يظل هذه الفترة يعني من غير قيود محظورات الإحرام التي تكون بالنسبة للقارن. يبقى عندنا واحد هيعمل حج بس، واحد هيعمل حج وعمرة بالاثنين بإحرام واحد، واحد هيعمل حج وعمرة بإحرامين، تمام؟ هذا هو الحج المفرد والقارن والمتمتع. أهل مكة بقى يعملوا إيه في الحكاية دي؟ دلوقتي لو هيطلعوا، احنا قلنا لو عمل عمرة يطلع للحل، لو عايز الحج يحرم من مكانه. طب دلوقتي لو هو عايز الحج مفرد يبقى من مكانه، طيب هيعمله قارن يبقى برضه من مكانه على اعتبار ان احنا غلبنا امر الحج. لو عايز بقى يستمتع ياخذ بالتمتع يعني حج التمتع، يبقى عليه ان يعمل العمره بس ساعتها يخرج للحل حال ادائه للعمره، ثم بعد ذلك يحرم في وقت دخول الحج. صفة الإحرام في الطائرة: من ركب الطائرة مريدا للحج أو العمرة أو لهما معا فإنه يحرم بالطائرة إذا حاز أحد هذه المواقيت، فيلبس ملابس الإحرام ثم ينوي الإحرام، فإن لم يكن معه ملابس الإحرام أحرم بالسراويل وكشف رأسه، فإن لم يكن معه سراويل أحرم في قميصه، فإذا نزل اشترى ملابس الإحرام ولبسها. هذه المسألة حصلت معي في سنة من السنين، احد الناس اول ما طلعنا الطائرة فقال ان هو كان عنده اشكالية في موضوع تذاكر السفر، فقالوا له دلوقتي في طيارة، هو عامل حسابه انه هيطلع المدينة وحاجز عليه انه هيطلع المدينة، قال له دلوقتي في طيارة يا تركبها يا مفيش، الطيارة رايحة فين؟ رايحة جد. فطبعا هو كان ودى الشنط خلاص وانتهينا، فما كانش عامل حسابه في القصة دي خالص، فجري وطلع الطيارة. لما طلع طب انا دلوقتي كده هنزل مكة، انا عارف حسابي رايح المدينة، فبالتالي معيش بقى ملابس الاحرام وهعمل ايه؟ فجيه وسأل، فقلنا له الحكم الشرعي ده يعمل ايه؟ ان لم يكن معه ملابس الاحرام احرم بالسراويل. قلنا له بقى اخلع الجلابية اللي انت لابسها دي وخليك فقط بالسروال، القميص ده اعمله كده على كتافك لغاية ما تنزل، لما تنزل بقى تبقى ساعتها تشتري ملابس الاحرام و تلبسها وتدخل بها مكة. إن لم يكن معه سراويل أحرم في قميصه، في الحالة دي يبقى يحرم في القميص اللي هو كان لابسه أول ما ينزل، إذا نزل اشترى ملابس الإحرام ولبسها. ولا يجوز أن يؤخر الإحرام حتى ينزل في مطار جدة ويحرم منه، يبقى كده أصله مر على الميقات، فإن صنع مثل هذا ونزل المطار ومن هناك بدأ يحرم يبقى عليه دم. فإن فعل لزمه الرجوع إلى أقرب هذه المواقيت للإحرام منه، فإن لم يرجع وأحرم في المطار أو دون الميقات لزمه دم. والحديث متفق عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ما لقاش بقى ملابس الإحرام دي يبقى يحرم في السروال الذي يلبسه. طب ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. هذه الأمور الخاصة بالمواقيت. مذهب العلماء كافة إلا داود جواز الإحرام من الميقات ومما فوق الميقات، يعني مما دون الميقات. هذا قاله عامة أهل العلم إلا داود الظاهري، فقال لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات، ولو أحرم مما فوق الميقات لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات. يعني عند داود الظاهري لو أنت أحرمت من بيتك يبقى لا يصح الإحرام، ولو أنت أحرمت أول ما تطلع الطيارة يبقى برضو لا يصح الإحرام، ما ينفعش إلا من محاذاة الميقات. وطبعا ظاهر أنه هو لماذا تبنى مثل هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال هن لهم ولمن أتى عليهن، أخذ بظاهر النص. طبعا جمهور أهل العلم على أن من جاوز الميقات قاصدا الحج والعمرة، شفتوا دي، قاصدا الحج والعمرة وأحرم بعد تجاوزه الميقات ولم يعد لميقاته فإن عليه دم، هذا قول الأئمة الأربعة. اللي خرج قاصد الحج والعمرة، خرج من بيته عايز الحج أو العمرة وأتى الميقات ولم يحرم منه فجاوزه ولم يعد لهذا الميقات، يعني لما تجاوز ما رجعش تاني ولحق نفسه مثلا، يعني كأن واحد مثلا جاي عن طريق البر وما كانش عارف حكاية المواقيت دي فمش شوية بيها فتنبه الناس نبهوه ان هو تجاوز الميقات ولم يحرم فيرجع تاني ويحرم ويبقى ليس عليه شيء. انما صاحبنا ده مضى في حال سبيله ولم يحرم وقال خلاص بقى بأحرم من التنعيم ولا اي حاجة، فمثل هذا عليه دم، هذا قول الأئمة الأربعة. وقال عطاء والحسن والنخعي لا شيء على من ترك الميقات، أما إن جاوز الميقات مريدا للنسك لكنه لم يحرم حتى عاد للميقات فلا شيء عليه بلا خلاف يعلم، ماشي اللي هو يرجع تاني ويصححها. أما الذي يجاوز الميقات غير مريد للنسك ولا يريد دخول الحرم فهذا لا يلزمه شيء لأنه لا يلزمه الإحرام أصلا. ثم اختلف العلماء في من يدخل الحرم بغير حاجة متكررة ولا قتال، هل يجوز له أن يدخل بدون إحرام؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة. يدخل الحرم بغير حاجة متكررة، الذي له حاجة متكررة يعني مثل واحد مثلا شغال سواق مثلا ما بين مكة جدة هو داخل خارج يدخل ويخرج من الحرم أو نحو هذا، هل يجوز له أن يدخل بدون إحرام ولا لازم ينشئ في كل مرة الإحرام لو أراد؟ اختلفوا فيها وفيها تفصيل في هذه المسألة. طيب، من ترك الإحرام من الميقات هل ينعقد حجه؟ مذهب عامة أهل العلم أن من ترك الإحرام من الميقات ومضى في حجه أو عمرته دون أن يرجع إلى الميقات للإحرام منه فإن نسكه ينعقد مع وجوب الدم عليه، فخلاص دخل واللي حصل حصل ويقول له ارجع للميقات هرجع فين بقى، خلاص الشاهد خلاص هو دلوقتي احرم من بعد ان جاوز الميقات عليه دم، عليه ذبح شاة هديا بالغ الكعبة يفرقه على اهل مكة. ميقات من مسكنه بين مكة وبين الميقات، جمهور العلماء على أن من كان مسكنه بين مكة وبين الميقات فميقاته من مسكنه، عشان كده أهل جدة بيعملوا كده بين مكة وبين الميقات يعني مش هيعدي على ميقات، فبالتالي يبقى ميقاته من مسكنه، هذا قول الأئمة الأربعة كذلك. من جاوز الميقات ثم عن له الحج بعد ما جاوز طب ما نحج السنة دي بقى بالمرة، فكر في الموضوع بالطريقة دي. قال أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من جاوز الميقات غير مريد نسك ثم عن له أن يحرم بالحج أحرم من موضعه. يعني إيه صاحبنا ده نزل جدة شغل وهو مثلا من أهل المدينة، فنزل جد هو خلاص جاوز الميقات وانتهينا، قال طب ما الواحد يعمل حج السنة دي، فأنشأ النية من جدة فهذا يحرم بالحج من موضعه. أكثر أهل العلم على أن ميقات أهل الشام والمشرق هو ذات عرق، وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. لكن كما ترون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر ميقات ذات عرق في الحديث الذي في الصحيحين، ولذلك اختلف الفقهاء فيه. فروي عن أنس أنه كان يحرم من العقيق، واستحسنه الشافعي. واستحسنه الشافعي، هذه تفتح معنا أصل من الأصول في مذهب الشافعي، ألا وهو الاستحسان. وضوابطه عند الشافعي تحتاج إلى بسط، لكن خذوها الآن على جانب، وحين الدرس الأصولي سوف تفهمون معنى كلمة الاستحسان هذه، لا سيما والشافعي مأثور عنه قول في هذا الباب أن من استحسن فقد شرع. فما معنى الاستحسان عنده؟ ارجئوه إلى الدرس الأصولي، لازم ألفت النظر فقط، لكن وقتها تتشرح، لأنها تحتاج إلى شيء من البسط، مش وقته دلوقتي. فهموا بس الكلام بتاع أحكام الحج الأول، وبعدين في الأصول نبقى ربنا يفتح. واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر، وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة، وروي مثل ذلك عن القاسم بن عبد الرحمن وغيرهم. جمهور العلماء على أن من خشي فوات الحج بعوده إلى الميقات أحرم من موضعه وعليه دم. هو دلوقتي حيفوت الحج، لو رجع خلاص هو عرف الحكم ده مثلا يوم التروية، خلاص يحرم من موضعه وعليه دم. الإحرام هو نية الدخول في النسك حجا كان أو عمرة. الإحرام هذا أول الأركان، الركن الأول في الحج، الإحرام في الحج والعمرة، وهو نية الدخول في النسك حجا كان أو عمرة. حكمة الإحرام، جعل الله لبيته الحرام حرما ومواقيت لا يتعدها من يريد الدخول إلى الحرم إلا إذا كان على وصف معين ونية معينة. الحكمة دايما تبقى حاجة واحدة، تعظيم شعائر الله جل وعلا. حدود حرم مكة، من الغرب الحديبية أو ما يسمى بالشميسي، ويبعد عن المسجد الحرام 22 كيلو متر على طريق جدة. ومن الشرق ضفة وادي عرنة الغربية، وتبعد 15 كيلو متر ويمره طريق الطائف. ومن جهة الجعرانة شرائع المجاهدين، ويبعد 16 كيلو متر تقريبا. ومن الشمال التنعيم، ويبعد 7 كيلو متر تقريبا. عشان كده الأقرب، يعني أخذين بالكم حدود مكة ازاي. ومن الجنوب أضات لين طريق اليمن، وتبعد 12 كيلو متر تقريبا. دي حدود الحرام، دي الآن معروفة ومحددة بحدود واضحة يعرفها أهل مكة، وأهل مكة أعلم بشعابها. كيفية الإحرام، يسن لمريد الإحرام بالحج أو العمرة أن يغتسل ويتنظف ويتطيب في بدنه، ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين بعد أن يتجرد من المخيط، ويلبس نعلين. والمرأة يسن لها أن تغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء، وتلبس ما شاءت من الثياب الساترة، وتجتنب لباس الشهرة والثياب الضيقة وما فيه تشبه بالرجال أو الكفار. هذه الأمور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا الأمر، أول حاجة يسن له الاغتسال في الحديث الذي رواه مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله، وهذا حديث طويل فيه بيان لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوه فإنه أصل الباب، حديث جابر بن عبد الله، والحديث في صحيح مسلم. فيه أذن، يعني في الناس في العاشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، أتوا ليه؟ الميقات. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، أسماء زوج سيدنا أبي بكر ولدت في هذا الوقت محمد بن أبي بكر، عشان تدينا بقى أحكام النفساء. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري، والاستثفار هو أن تشد في وسطها شيئا، يعني تتحفظ المرأة من الدم. قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. من هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الاغتسال، قالوا يشرع لمن يريد أن يحرم أن يغتسل، وليس هذا خاص بالنفساء أو الحائض فقط، فيسن له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب في بدنه. ابن عمر كان يغتسل أحيانا ويتوضأ أحيانا، وأي ذلك فعل أجزاءه، ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وهذا الأمر لفعله صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه البياض من الثياب. طيب قلنا يلبس الايه؟ ثوبين نظيفين، والأولى أن يكون أبيضين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض، فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. ويتطيب، من السنة أن يتطيب قبل الإحرام، وجملة ذلك أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة، ولا فرق بين ما يبقى عينه كمسك وغيره، يعني تساب أثره، يبقى ليه أثر، مثلا المسك يبقى لونه واضح، فبالتالي ممكن يبقى أثره على ثوبه أو على بدنه، إذا ترك أثره لا إشكال في مثل ذلك، أو ما يبقى عينه يبقى ليه أثر واضح، أو يبقى أثره كالعود والبخور وماء الورد وغير هذا. هذا مروي عن نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعائشة وابن الزبير ومعاوية وغيرهم. طيب استدلوا في هذا بحديث يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساعة، ثم قال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. فمنع استدامته، استدامة هذا الطيب. لكن في المقابل قول عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف البيت. قالت وكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله وهو محرم. وهذا حديث متفق عليه. وفي لفظ المسلم طيبته بأطيب الطيب، وقالت بطيب فيه مسك. وفي لفظ النسائي كأني أنظر إلى وبيص طيب المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث المتقدم الذي قدمناه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بغسل الطيب، فالعلماء أجابوا عنه بأجوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، وهذا الحديث كان في سنة 8، والحديث الذي استدلوا به حديث الذي أخذنا به حديث عائشة هذا كان في 10. قال ابن عبد البر لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والأثار أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين، يعني عام 8، وحديث عائشة كان في حجة الوداع، فعندئذ إذ قدر التعارض فحديثنا ناسخ للحديث الآخر. عرفتم؟ طيب إن طيب ثوبه، طيب الإيه؟ الثوب، فله استدامة لبسه ما لم ينزع، فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه، فإن لبسه افتدى، لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب، ولبس المطيب دون الاستدامة، يعني لو طيبه يلبسه كويس، لو نزعه ما يلبسوش تاني.
عشان كده يقولوا عشان ما يخشش في المشاكل بلاش يطيب الثوب. المسائل الخاصة بالمرأة يسن لها أن تغتسل الإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء. مر معنا حديث أسماء بنت عميس وتلبس ما شاءت من الثياب الساترة بشرط أن تأخذ بشروط الحجاب الشرعي الخاص بالمرأة، الملابس الخاصة بالمرأة، فلا تلبس لباس شهرة، تلبس ملابس معينة تعرف بها، ما تبقاش ملفتة للنظر يعني، فهذا لباس شهرة لا يجوز. والثياب الضيقة طبيعة الحال، وكذلك ما فيه تشبه بالرجال أو الكفار أو الفساق أو غيرهم، فهذا لا يجوز. يسن أن يحرم عقب صلاة فريضة إن تيسر، وليس للإحرام صلاة تخصه. وإن أحرم عقب ركعتين مسنونتين كتحية المسجد أو ركعتي الوضوء أو صلاة الضحى فلا حرج، وينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، ويسن إحرامه وإهلاله دبر الصلاة في المسجد أو إذا استقلت به راحلته مستقبلا القبلة، فالتلبية شعار الحج، فيسن المحرم أن يذكر نسكه فيقول المعتمر لبيك عمرة، ويقول المفرد لبيك حج، ويقول القارن لبيك عمرة وحج، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة، ويقول الحاج اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وإذا كان المحرم مريضا أو خائفا سن له أن يقول عند عقد الإحرام بالنسك إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذه المسائل: أولا، إن حضر وقت صلاة مكتوبة المستحب أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقبها، وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم بعدهما. هذا استحبه نفر من سلفنا الصالح كعطاء وطاووس، وبه قال الأئمة الأربعة. فقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة أنه أحرم بعد صلاة مكتوبة. قال الإمام أحمد: الإحرام في دبر الصلاة. وسئل: أيهما أحب إليك، الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته؟ قال: كل قد جاء، جاء في دبر الصلاة وإذا على البيداء وإذا استوت به ناقته، فوسع في ذلك كله. قال ابن عباس: ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. وقال أنس: لما ركب راحلته واستوت به أهل. وقال ابن عمر: أهل النبي حين استوت به راحلته. رواهن البخاري. والأولى الإحرام عقيب الصلاة لما روى سعيد بن جبير قال: ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوجب رسول الله الإحرام حين فرغ من صلاته. بص الروايات عندنا روايات مختلفة، عشان كده الإمام أحمد لما تختلف الروايات هكذا يقول كل قد جاء فوسع. الجمع ما بين الأحاديث دي يحصل إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كرره، فهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت الراحلة، وهذا رآه لما انتهى من الصلاة أهل، وهذا لما على البيداء لما جاوز وبدأ يخرج عن حدود الميقات يعني قرب الميقات. كل قد أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس قال: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته ثم خرج. فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته واستوت به قائمة أهل، فأدرك ذلك منه قوم. ابن عباس يعني أتانا بالجواب الشافي، فقالوا: أهل حين استوت به راحلته، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك، ثم صار حتى على البيداء فأهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين على البيداء. وهذا الحديث رواه أبو داود أسناده صحيح. مسألة الاشتراط: يشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه. نضيفها هكذا: فإن عرض له شيء يمنعه أو حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه. يقول: يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يفيد هذا الشرط شيئين: الأول أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو نحو هذا أن له التحلل. الثاني أنه متى حل بذلك، يعني لو تحلل فلا دم عليه ولا صوم. وممن روي عنه أنه رأى الاشتراط عند الإحرام بشكل عام ليس مقيدا بخوف أو مرض، ممن روي عنه الاشتراط عمر وعلي وابن مسعود وعمار، وذهب إلى ذلك سعيد بن المسيب وغيرهم من سلفنا الصالح. والحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. هذا حديث متفق عليه. وعن ابن عباس أن ضباعة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت. وهذا رواه الإمام مسلم. ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة أيضا تكتبوها لأنها لها أهمية، فقد احتج بعضهم بفعل لابن عمر، وابن عمر من أكثر الناس تحريا للسنة، لكن أنكر الاشتراط. فأجاب ابن قدامة في المغني فقال، أرجع هذه العبارة، يقول: ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعارض بقول ابن عمر؟ ولو لم يكن فيه حديث لكان قول الخليفتين الراشدين عمر وعلي مع من قد ذكرنا قوله من فقهاء الصحابة أولى من قول ابن عمر. هذه قاعدة في الترجيح، قال الترجيح ما بين الأدلة، فتجد هذا قال به فلان من الصحابة، قول الصحابة ها هنا، وها هنا أقوال لفلان وفلان. أحد المرجحات التي يأخذ بها كثير من أهل العلم أنه يرجح بقول الخلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إن كان في هذه المسألة نظر، لكن يعني يقول لك لما تيجي توزن المسألة هنا فيها قول علي وقول عمر وهنا قول ابن عمر، مين يقدم؟ لا شك قول هؤلاء الأئمة وهؤلاء الخلفاء له وجاهته. والعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، يعني عرجنا عليها حتى نأخذ هذا الدرس في قاعدة الترجيح هذه. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد.